الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير، وقد كتبها جوابا لأحد تلامذته وهو قريب من سنه أيضا ومن أهل العلم، كما يتضح لكم من مراجعة الحاشية وفيها ترجمته، وهو ناصر بن حسين المحبشي. والسؤال يدل على أن ناصر بن حسين هذا رحمه الله من أهل العلم فعلا، ودوما يعرف عقل الإنسان بجودة سؤاله، وهذا السؤال يدل على عمق في الفهم من هذا السائل للصنعاني رحمه الله الجميع. ونلاحظ في هذه الرسالة أن الصنعاني رحمه الله نص على أنه لم يجد من كتب في هذا الموضوع قبله، يعني بهذا التقعيد. ونلاحظ أيضا أنه قسم هذه الرسالة أو قسم جوابه إلى ثلاثة أقسام بحسب الأحاديث التي ترد فيها هذه الصفات التي يتكلم عليها. فأول الأقسام كما هو واضح أمامنا أن تكون تلك الأحاديث التي اختلفت ألفاظها في وقائع أو في حادثة معينة تتكرر مرات عديدة، فمثل هذا الاختلاف يحمل على تعدد الحادثة. ومثل في أمثلة عدة مثل اختلاف صيغ الأذان كما سيأتي معنا، وكلمة التوحيد ونحو ذلك من الأمثلة التي مثل بها. والقسم الثاني أن يكون الاختلاف واردا في واقعة معينة لا يمكن أن يحكم عليها بالتعدد، بل في ألفاظ الحديث ما يدل على أنها قصة واحدة، وأن اختلاف هذا اللفظ لا بد أن يكون بعض المختلفين أصاب وبعضهم أخطأ، وفي هذا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. والقسم الثالث من الاختلاف ما يكون من زيادات في قصة معينة، ولكن هذه الزيادات لا تنافي بينها، وإنما قد يزيد بعض الرواة زيادة لفظ على راو آخر وهلم جرة، وهذا أيضا له حكمه الذي سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لعل من المناسب أن نذكر بما كنا ذكرناه سابقا، ما دام أن الدرس ينقل عبر هذه الغرفة الصوتية حتى يستفيد الإخوة الذين يستمعون عبر هذه الغرفة، ونعيد على عجل ما كنا ذكرناه سابقا من بعض الأمور التي يحسن الابتداء بها في هذه العجالة. فأقول إن مثل هذا الموضوع إنما اخترته لأني أعنى بمثل هذه القضايا، لأنها فيها أولا دفاع عن المحدثين ورد على هؤلاء المبطلين الذين يزعمون أن المحدثين لا يعرفون إلا الأسانيد ولا يعنون بنقد المتون ولا يعرفون المتون. وهذه الدعوة كان الابتداء بها في الأزمان الماضية من قبل المعتزلة، كذلك أيضا للرافضة خاصة من أهل العلم منهم أيضا كلام في هذا، ثم اعتمد على مثل هذه الطعون أعداء الإسلام من المستشرقين، وأصبحوا يكيلون التهم لمنهج المحدثين، لأن منهج المحدثين هو الشوكة في حروق هؤلاء الأعداء، ولو لم يأتهم فقط إلا الحسد لهذه الأمة المحمدية التي شرفها الله بهذا الإسناد، فهو خصيصة من الخصائص التي خص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أنهم يرون أن السنة إذا تم تقويضها فإنه يعني لا إسلام، لأنك لا يمكن أن تعمل بالإسلام بالاعتماد على القرآن فقط. فالقرآن الأحكام التي فيه مجملة وتحتاج إلى بيان وتفسير، ولذلك جاءت السنة مبينة لما أجمل في كتاب الله تعالى. وعليكم السلام. فهذا الكلام الذي يثار عن المحدثين، المشكلة فيه أيضا أنه يسري على بعض الذين لم يعنوا بدراسة علم الحديث كبعض المتفقهة، وإن كان عندهم إخلاص وصدق في نواياهم ولا يتهمون في مثل هذا، ولكن المشكلة أن الجاهل عدو نفسه ويضر الآخرين كما أنه يضر نفسه. فلو أن الواحد منهم حينما لم يعقل سكت لكان خيرا له ولوسعه الأمر، لكن أما أن يتكلم في مثل هذه القضايا ويقدح مثل هذه القوادح التي أول ما يتناول فيها أعلام الأمة، الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل من رؤوس المحدثين وهم أئمة الفقهاء، بالإضافة إلى أصحاب الكتب الستة الذين رتبوا كتبهم على الموضوعات الفقهية وكتبهم دالة على فقههم رحمة الله تعالى عليهم. هذا مع باقي المحدثين مثل ابن خزيمة وابن المنذر وابن جرير الطبري وابن حبان والبيهقي والدارقطني وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام. ثم إن الذي يتكلم ويتفوه بهذا لا يعرف علم الحديث، ولو أنه عرف حقيقة علم الحديث لوجد أن كثيرا من أنواع علوم الحديث التي نصص عليها الأئمة في مصنفاتهم تتحدث عن نقد المتن، مثل ما نجده في مبحث المدرج ومبحث المصحف والمضطرب ومختلف الحديث ومشكل الحديث والناسخ والمنسوخ وزيادة الثقة والشاذ والمنكر، بل والحديث الموضوع. فالحديث الموضوع قعد أهل الحديث كما نجده في المنار المنير لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو موجود في ثنايا أبحاث بعض الأئمة كابن الجوزي أو الجورقاني أو بعض الأئمة الذين ينقدون الأحاديث، لكن ميزة ابن القيم أنه جعل هناك موازين يرجع إليها في نقد تلك الأحاديث التي يمكن أن يستغنى بتلك الموازين عن دراسة أسانيد تلك الأحاديث. فبين أن الأئمة ينقدون الحديث أحيانا بعرضه على القرآن، وهذا مثل ما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها في ردها على مسروق لما سألها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، فقالت لقد قد شعر رأسي مما قلت، ثم استشهدت بقول الله جل وعلا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عمر بن الخطاب حينما بلغه أن فاطمة بنت قيس أخبرت أن زوجها حينما طلقها ثلاثا لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة، فقال رضي الله تعالى عنه والله لا ندع كتاب ربنا لقول ما رأت لا ندري أصابت ما أخطأت. وقد يقول قائل لكن مثل هذين القولين، قول عائشة وقول عمر، فيهما مناقشة. أقول ليس المقصود الآن صحة إثبات هذا القول أو مناقشتها أو ما إلى ذلك، ولكن المقصود المنهج، أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرضون الحديث على كتاب الله جل وعلا بإضافة إلى الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك، مثل ما نجده مثلا في حديث التربة الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فإن الذين نقدوه من الأئمة كالبخاري وعلي بن المديني بعد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية والتلميذ ابن القيم وابن كثير وغيرهم، حينما نقدوا مثل هذا الحديث رأوا أنه يعارض كتاب الله من جهتين. الجهة الأولى أن في هذا الحديث أن الخلق في سبعة أيام، اليوم السابع فيه خلق آدم عليه السلام، قالوا والقرآن ينص على أن الخلق كان في ستة أيام. الأمر الآخر أن ظاهر هذا الحديث أن خلق الأرض كان في ستة أيام أو ربما في سبعة إذا عددنا آدم من جملة الداخلين في هذا الخلق، والقرآن ينص على أن خلق الأرض كان في يومين اثنين، فرأوا أن الحديث معارض للقرآن فنقدوا هذا الحديث من هذه الحيثية. نعم فيه مناقشة، فيه مناقشة، وأنا لا أرى مثل هذا الإعلال، ولكن المقصود الإشارة إلى المنهج وهلم جرى يعني في قضايا عدة، مثل الحديث الذي يتحدث عن مدة الدنيا وأنها 7000 سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في السنة الألف الأخيرة وهلم جرى. فالأئمة الذين نقدوا هذا الحديث السابق قالوا يعني مثل ابن القيم قالوا يعني هذا يدل على أنه لم يبقى على قيام الساعة إلا 250 إلا 250 سنة فقط، ثم أخذوا ينقدون هذا. نقول لكننا في هذا الزمان تبين لنا أن هذا الحديث كذب، لأننا جاوزنا الألف بمدد عديدة ومع ذلك لم تقم الساعة. من أيضا المنهج الذي سار عليه أهل الحديث في مثل هذا عرض القرآن، عرض الحديث على الأحاديث الصحيحة الأخرى التي عارضته من كل وجه. أما إذا أمكن التأليف والجمع بين الحديث والقرآن أو بين الحديث والحديث وآل مجرة، فهذا هو المنهج المطلوب، وهذا هو الذي سار عليه علماء الحديث في مبحث مختلف الحديث، وهو من أهم المباحث، وهذه الرسالة من هذا الباب، لأنها الآن تعد من المصنفات التي صنفت في مبحث مختلف الحديث. لكن إن لم يمكن، بل كانت المعارضة من وجوه قوية، فإن القرآن يعل الحديث الذي روي، كذلك الأحاديث الثابتة الأقوى تعل الحديث الذي روي وعرض على هذه الأحاديث. ولعله مما يمكن التمثيل به في هذا ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في صلاة الكسوف وكيفياتها، مع العلم أن الصنعاني رحمه الله جعل صلاة الكسوف مثالا في موضوعين، يعني في الأول على أساس أنه يمكن أن تحمل على تعدد الحادثة، وجعلها في الموضع الثاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض. فإذا كان عندنا حديث واحد حدث عن واقعة معينة مثل ما سيأتي معنا في مبحث حديث جمل جابر، واختلفت مثل هذه الألفاظ، فإن هذا الاختلاف يدعونا إلى التحقق من اللفظ الذي اتفق عليه أكثر الرواة وجعله هو الراجح، وأما الألفاظ الأخرى التي ينفرد بها بعض الرواة فهي التي يمكن أن تعل، وفي هذا تفصيل سنأتي عليه بإذن الله تعالى. إذن هذا هو الميزان الثالث. الميزان الرابع عرض الحديث على الوقائع التاريخية، والتاريخ من الأسلحة التي استخدمها المحدثون، ونصوا على ذلك أنه حينما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ. وابن القيم مثل لهذا بحديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم الجزية عن يهود خيبر، ويزعمون أن عندهم كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخرجونه بين فينة وأخرى، آخرها لما جاءوا به في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانوا قبل ذلك قد جاءوا به في عصر ابن جرير الطبري ثم الخطيب البغدادي، وكل الأئمة ينقدون مثل هذا الكتاب ثم يخفونه ثم يبرزونه بعد ذلك. فجاءوا به في الأخير في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأقبلوا يزفونه، ولهم معه جلبة، وقد وضعوا عليه ستور الديباج، فبصق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ثم أفصله من عشرة أوجه ذكرها ابن القيم، أهمها ثلاثة أوجه. الأول أن الكتاب بخط معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ومعاوية وقت غزوة خيبر لم يكن قد أسلم، فكيف يستكتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدو له، كان مع أعدائه كفار مكة، هذا مستحيل. الأمر الثاني أن فيه شهادة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وسعد بن معاذ كان قد توفي قبل خيبر بنحو ثلاث سنوات أو سنتين وبضعة أشهر. الأمر الثالث أن الجزية لم تشرع إلا في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت بعد وقعة خيبر، فالتاريخ يكذب هذا. فمثل هذه الأمور الثلاثة يستدل بها على إبطال مثل هذا الكتاب الذي يزعمونه. من أيضا الموازين التي يرجع إليها أهل الحديث في مثل هذه الحال ركاكة اللفظ وسفاهة المعنى أيضا، وكتب الموضوعات طافحة بمثل هذا النقد الذي أتحدث عنه. على سبيل المثال، إذا جاءنا حديث لأجل بعض الأذكار الخفيفة كمن قال سبحان الله، ويعني نحو هذا الذكر خلق الله من تسبيحه هذا طائرا له 70,000 منقار من ذهب، في كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله 70,000 لغة. ثم لم يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه، وكان أفضل من النبيين، من موسى وعيسى، حديث طويل ذكره ابن الجوزي فيه من الفضل ما لا يعلمه إلا الله، كله على عمل يسير. من المعلوم أن مثل هذا يخل بموازين الشريعة، موازين الثواب والعقاب وما إلى ذلك. كذلك أيضا مثل الحديث الذي أوردوا فيه فضل الصلوات التي في الأسبوع، من صلى ركعتين يوم السبت ومن صلى ركعتين يوم الأحد، وفيه فضل كبير، يعني ما نجد الفرائض التي افترضها الله جل وعلا على عباده ذكر لها من الفضل مثل ما لهاتين الركعتين في مثل هذه الأيام. فمثل هذا يعدونه ركيك اللفظ تافه المعنى، بالإضافة إلى أن الحديث نفسه يكون لفظه يشعر بأنه قد انبعث من مشكاة النبوة، فألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها حلل، فيها بلاغة وفيها وجازة، فيها قوة في معناها وتراتيبها اللغوية. ومثل هذا يعرفه المحدثون بحكم طول الممارسة، ولذلك ينقدون مثل هذه المتون لكونهم يرون أنها لا يمكن أن تكون ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا يشبهونها بألفاظ بعض من تشبه هذه الألفاظ لفظه، كالمعدة بيت الداء مثلا، نجد أبا حاتم الرازي مثلا يقول هذا لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشبه كلام الحارث ابن كلدة الذي هو طبيب العرب. ومثل بعض الحديث التي وردت مثل حديث في مسألة بعض الأشربة وتحريمها، قال هذا يشبه كلام الزهري، يعني لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهلم جرا. فإذا هم بحكم طول الممارسة اكتسبوا معرفة تامة بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون، فلذلك ينقدون الحديث بكونه لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انضاف إلى ذلك مسألة المعنى زاد هذا أيضا في قوة النقد عندهم. من الموازين أيضا التي يرجعون إليها غير هذا، كون الحديث يخالف قواعد الإسلام وما علم من الدين بالضرورة. فنحن نعلم أيها الأخوة على سبيل المثال أن الإسلام جاء بتحريم الفواحش، والغيرة محمودة، غيرة الإنسان على عرضه، وأدياته مذمومة. فإذا جاءنا حديث، ذاك الحديث الذي رواه النسائي وغيره في ذاك الرجل الذي قال إن امرأته لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال إني أحبها، قال إذن فأمسكها. أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الرجل على الخبز. ذهب بعض أهل العلم إلى محاولة تأويل هذا الكلام وإبعاد عن ظاهره، لكنها محاولات متكلفة لا يمكن أن يقتنع بها كل أحد، في حمل مثلا الكلام هنا يد لامس على الملتمس، أي الملتمس للصدقة، يعني هذا اجتهاد منهم لأنهم ما رضوا هذا المعنى، هم يعرفون أن هذا المعنى لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، فلذلك لجأوا لمحاولة التأويل. لكن إذا عرفنا أن هذا الحديث يخالف قواعد الإسلام العظام وما تقرر في هذه الشريعة وعلم من الدين بالضرورة، فإنه يصدق عليه إعلال النسائي رحمه الله هذا الحديث بالنكارة، وكأنه رجح إرساله رحمة الله تعالى عليه. مثل هذه الموازين وغيرها، ربما كانت هناك موازين أخرى، نجد أن علماء الحديث ما أغفلوها وإنما يعملونها، وهذا دليل على عمق نقدهم وعمق فهمهم. ولكن المشكلة في الجاهل حينما يكون حكما على أهل العلم، هنا تأتي المصيبة، وخاصة حينما يكثر الجهال ويتنمرون وينظر إليهم أنهم هم أهل العلم، فهذه والله باقعة الدار، وهي المصيبة، وإلى الله المشتكى. على كل حال، لعل إن شاء الله تعالى في مثل هذه الرسالة فاتحة خير إن شاء الله تعالى تبصر الأجيال بضرورة الجمع بين الفقه والحديث، وأنه لا ينبغي أن يفصل أحدهما عن الآخر، بل ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف الثمرة التي تنبغي من مثل هذا العلم. لا شك أن العمل بالعلم من أهم المهمات، وأيضا ثمرة مثل هذا العلم ما نجده في مثل هذه الأحكام والفوائد التي يستنبطها أهل العلم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعتذر للإخوة الذين يسمعوننا عبر الشبكة على الانقطاع، فليس هذا في أيدينا، ولكن إن شاء الله تعالى لعل الدرس ينزل في الموقع مسجلا إن شاء الله تعالى. طيب، نحن الآن سنبدأ بالقراءة في الرسالة بإذن الله تعالى. تفضل أخ سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ورد من العلامة ناصر ابن حسين المحبشي عافاه الله إلى سيدي العلامة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير، قال: ما قولكم في اختلاف الروايات في الأحاديث بألفاظ متعددة مع أن بعضها قد يكون فيه منافات لبعض، ومع أن الواقعة قد تكون متحدة في بعض الأحاديث بل أغلبها، فما الذي يتكلم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الألفاظ؟ هل لفظ واحد والآخر رواية بالمعنى؟ وما يقال مع منافات أحد الألفاظ للآخر؟ ثم ما يقال إذا فرض اتحاد الواقعة؟ تفضلوا بالإفادة، والله المسؤول أن يصلي على سيدنا محمد وآله، وأن يبارك للمسلمين في أعماركم، وتدم للطيبين إفادتكم، آمين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله والطاهرين، وبعد، فقد تحققت السؤال وهو كما ذكره السائل دامت إفادته من الإشكال، فأقول في جوابه: والله الهادي إلى ما فيه النجاة من الحال والمآل. اعلم أن اختلاف ألفاظ الأحاديث النبوية لا شك في وقوعه، وأنه يقع على وجوه: الأول أن يتعدد الرواة من الصحابة في واقعة معينة متكررة، وذلك كاختلاف روايات الأذان، منهم من رواه بتربيع التكبير أوله، ومنهم من رواه بعدمه، وكذلك الترجيع في الشهادتين، وكذلك التثويب، وكذلك اختلفوا في ألفاظ التوحيد، وفي ألفاظ التشهد، وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث صحيحة أو حسن أو حسان، ومثل هذا كثير، كاختلافهم في كيفية رواية صلاة الخوف حتى بلغ إلى زيادة على 10 كيفيات، ومثل اختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف من 2 إلى 5. فهذا القسم أمر هين وإشكال وإشكاله سهل، لأنه قد علم أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الأفعال المتكررة مثل أذكار الصلاة التي ذكرنا كان يعلمهم، فمن روى رواية وصحت أو حسنت طرقها كتشهد ابن عباس مثلا وتشهد ابن مسعود، فهما حديثان صحيحان اختلفت ألفاظهما والكل مرفوع، أمثل هذا ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك محمول على تعداد التعليم منه صلى الله عليه وآله، وعلم كل ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم توسعة على العباد، فهم مخيرون بأي رواية عملوا، أجروا واقتدوا وامتثلوا، فمن ربع في التكبير ورجع فليس عليه نكير، ومن ترك التربيع فكذلك، إذ الكل مروي بأحاديث معمول بها دالة على التخير للعباد، وكذلك ألفاظ التشهد والتوحيد، من أتى بأيها مما روي بطرق معمول بها فهو بالخيار في ذلك.
هذا الكلام الذي سمعناه وبدايته هذا السؤال الذي وجهه ناصر بن حسين النحبشي هذا ذكرت أنه يدل على رجاحة عقله رحمه الله وعلى أنه من أهل العلم، وفعلا فإن هذا مدعاة للسؤال، بل كان محل إشكال عند بعض أهل العلم على سبيل المثال من أهل اللغة الذين حصل بينهم اختلاف في الاستدلال بالحديث النبوي في بعض وجوه اللغة الغريبة أو المختلف فيها بين أهل اللغة، هل يستدل بالحديث النبوي أو لا؟ فهناك طائفة يرون الاستدلال بالحديث النبوي، وهناك طائفة لا يرون الاستدلال به، والسبب ما تجويز الرواية بالمعنى، قالوا ما دام المحدثون يجوزون الرواية بالمعنى فقد لا يكون هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لفظ ذلك الراوي عبر عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه هو، فكيف نجعل هذا الراوي حجة في اللغة؟ وهذا كلام وجيه. وأما الذين يرون الاستدلال بالحديث النبوي فحجتهم أن الأصل أن الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لو فرضنا أنه من باب الرواية بالمعنى فإن الذين رووا هذا في الغالب أنهم قبل سنة 150 للهجرة، وهذا معمول به عند أهل اللغة وهو الاستدلال بكلام العرب الذين كانت وفاتهم قبل سنة 150 للهجرة. قلنا إن حجة الذين يرون الاستدلال بالحديث النبوي أنه على افتراض أن الراوي روى بالمعنى فهذا الراوي قد يكون توفي قبل سنة 150 للهجرة، والعرب الذين توفوا قبل هذا التاريخ يستدلوا بأقوالهم وما صدر عنهم ويكونون حجة في باب اللغة. ولعل التوسط في هذا أن يقال تجمع ألفاظ الحديث، فإن اتفقت أي اتفق الرواة على لفظ معين مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعرف أن هذا الحديث روي عن عدد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهم اختلاف في هذا اللفظ، يعني هذا اللفظ الذي ذكرته، نعم من روى الحديث هكذا من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار قد يكون روى بالمعنى، لكن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعرف أن الحديث ورد عن عدد كثير من الصحابة بهذا اللفظ، فكونهم اتفقوا على هذا اللفظ هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا اللفظ بعينه، وهلما جرى على ذلك نقيس، إذا اتفق الرواة على اللفظ وعرفنا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يمكن أن يستدل به، أما إذا اختلف الرواة في اللفظ فيمكن للمعترض من أهل اللغة أن يكون له حجة، لكن بعد أن يتبين الأمر ينظر هؤلاء الذين اختلفوا كان اختلافهم في طبقة المتأخرين، يعني الذين كانت وفاتهم بعد سنة 150 للهجرة أو قبل ذلك، فإن كان الاختلاف في من قبل ذلك فإن هذا يمكن أن يحتج به أيضا في اللغة، وإن كان في الذين توفوا بعد ذلك فلا شك أن المخالف له مندوحة وله أن لا يستدل بهذا اللفظ ما دام ورد فيه مثل هذا الاختلاف. ولعله إن شاء الله تعالى يأتي في القسم الثاني مزيد تفصيل يفيد في هذا الباب إن شاء الله تعالى. الصنعاني رحمه الله ابتدأ بالجواب وذكر أن الاختلاف في الحديث يقع على وجوه، وابتدأ بالوجه الأول وهي في مجملها ثلاثة أوجه كما بينته في صدر كلامي، ذكر أن الوجه الأول أن يتعدد الرواة من الصحابة في واقعة معينة متكررة، ومثل لهذا باختلاف الروايات في الأذان، وعلى سبيل المثال في التكبير الذي في أول الأذان هل هو أربع تكبيرات أو تكبيرتان، ورد في بعض الأحاديث أن التكبير 4 مرات، وورد في بعض الأحاديث أن التكبير مرتان. ففي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه الذي في سنن أبي داود وغيره أن التكبير في الحديث 4 مرات، وورد في حديث أبي محذورة الذي في صحيح مسلم.
شيخنا القول بأن اللغة يتوقف الاحتفال بعد 150، أين من هذا؟
ليس عندي فيه تفصيل، ولكن هذا هو الذي سمعناه عن أهل اللغة، كأنهم يقولون من دخول العجمة إنما كان يعني بعد تتبعهم وصبرهم من سنة 150 فما بعد.
لأنه عربي هذا المحدث
العربي يقرن، لا بد أن يكون عربيا، أما غير العربي ما يعني. ليس من المعقول أن يكون
150 تجري يا شيخ.
أي نعم.
بعد نقول إلى زمان بشار بنبرد 169
وما
بعد
بشار بنبرد 169 هو أكيد أنه سيكون فيه اختلاف في التاريخ.
شيخ الله يعرفون أنهم يفترقون أيضا ما بين الفوادي والحوار. صحيح. البادية
همتها
أكثر
في البادية،
أما الحواضر
فأقللوها فلوها فوق 50 سنة. صحيح، يعني ليس المقصود الآن يعني المناقشة في السنة، لأن هذا إلى أهل الاختصاص ليس إلينا، ولكن المقصود ما يتعلق باختلاف ألفاظ الحديث. طيب، نقول إذن بالنسبة لروايات تربيع التكبير الذي في أول الأذان، قلت أن هذا جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي في سنن أبي داود وغيره. وأما الذي فيه جعل التكبير ثنتين فهذا جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه مسلم في صحيحه، وفي غير صحيح مسلم في حديث أبي محذورة جاء التكبير 4 مرات ولكنها روايات معلولة، وأصح طرق حديث أبي محذورة هو الطريق الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أما الطرق الأخرى التي ليست من ذاك الطريق الذي في صحيح مسلم فكلها طرق معلولة. طيب، قال وذلك كاختلاف رواية الأذان، منهم من رواه بتربيع التكبير أوله ومنهم من رواه بعدمه. هذا على ما بينا. قال وكذلك الترجيح. الترجيح هذا ورد في حديث أبي محذورة أيضا الذي في صحيح مسلم، وذلك أنه في الشهادتين لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها في الأول بصوت خافض، فإذا فرغ منها رجع مرة ثانية وقالها بصوت مرتفع، هذا يسمونه الترجيح. فأقول هذا ورد في حديث أبي محذورة الذي في صحيح مسلم. قال وكذلك التثويب. التثويب من المعروف أنه الذي في صلاة الفجر، وهو قول الصلاة خير من النوم، هذا ورد في بعض الأحاديث التي هي ليست في الصحيح وإنما في بعض السنن، وهي إن شاء الله تعالى أحاديث صحيحة. فكذلك أيضا ورد فيه شيء من الاختلاف. ذكر أيضا كذلك الاختلاف في ألفاظ التوحيد، وأظنه يقصد بألفاظ التوحيد يعني الأحاديث التي وردت في فضل من قال لا إله إلا الله. هذه الأحاديث نجد أنها في بعض الأحيان يأتي فيها هكذا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. في بعضها التقييد بأن يكون مخلصا من قلبه، في بعضها من علم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مثل هذا الاختلاف يمكن يحدث شيئا من الإشكال، أي ما هو الصواب في مثل هذه الألفاظ، هذا اللفظ أو ذاك اللفظ أو ذاك اللفظ. فإذا علمنا أن مثل هذه الأحاديث مختلفة المخارج، فهذا حدث في وقت وهذا حدث في وقت وهذا في وقت آخر، نقول إنه لا تعارض بينها، لأنها لا تتحدث عن واقعة واحدة، حتى نقول إنه لابد أن يكون أحد الرواة مصيبا والآخر مخطئا، بل الكل مصيبون. لكن يبقى بعد ذلك النظر فيما تضمنته هذه الأحاديث من معنى، هل بين هذه المعاني تنافر؟ هذا دور أهل الحديث، ولذلك تكلموا في معاني هذه الأحاديث، وأن ما ورد بلفظ العلم لا يدل على ما يحتج به المرجئة من مثل هذا اللفظ، بل هو مقيد بأن يكون هذا العلم يصاحبه النطق، فلا بد من أخذ الأحاديث النبوية على وجه العموم، ولا يجوز الاقتصار على شيء دون شيء آخر. وأهل الباطل دوما ما يقعون في الباطل إلا بسبب اجتزائهم على بعض النصوص الشرعية وترك النصوص الأخرى، وليس أخذ هذا النص بأولى من أخذ النص الآخر. فلماذا يؤخذ هذا ويترك ذاك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فكل ذلك وحي، سواء الآيات أو الأحاديث، كلها وحي من الله جل وعلا. طيب، قال وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة وحسان، ومثل هذا كثير كما سيبين، لأنه الآن يجمل في هذا الكلام مثل هذه الأمثلة، وسيبين بعد ذلك بعض ما تطرق إليه هاهنا. إذن نعرف أيها الإخوة أن مثل هذا الأمر الأول لا إشكال فيه، وأظنه من الوضوح بمكان، بحيث أنه لا يحتاج منا إلى طول وقفة، لأن تعدد مثل هذه الوقائع لا يعني أن هذه الأحاديث متضادة أو متعارضة أو متنافرة، بل هذا عمل به في وقت وهذا عمل به في وقت وهلم جرى. فحديث بلال وحديث أبي محذورة بينهما تقارب، وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيه بعض الاختلاف عن بعض تلك الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه كان له عدة مؤذنين، نعرف أن عبد الله بن أم مكتوم من المؤذنين، كذلك بلال، وكذلك سعد القرض كان يؤذن أحيانا، وإن كان في حديثه ضعف، لكن عرف بأنه أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أبي محذورة فإنه كان في مكة وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وحادثة عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذه لما أري الأذان في المنام وهلم جرى. فمثل هذه الأحاديث بمجملها تدل على تنوع مثل هذه الصيغ. فمن أذن بأذان أبي محذورة فقد أصاب، ومن أذن بأذان عبد الله بن زيد فقد أصاب، والكل سنة. وهذا مثل الاختلاف في صيغ التشهد مثل ما مثل به الصنعاني رحمه الله في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود، وهذا يرد في أمثلة كثيرة، مثل أيضا صيغ استفتاح الصلاة. نعرف أن بعض الصيغ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وبعض الصيغ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الحديث، وبعض الصيغ التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك. فمثل هذه الصيغ لا يقال إن هذا اختلاف تضاد، وإنما هذا اختلاف تنوع، فيمكن العمل بهذا ويمكن العمل بهذا ويمكن العمل بهذا، لكن ما ورد في صلاة الليل ينبغي أن يقصر على صلاة الليل وهو سنة، حيث لو عمله الإنسان لا نقول إنه عمل عملا يترتب عليه بطلان الصلاة وما إلى ذلك، لكن نقول الأولى أن يتقيد في الأحاديث بما وردت فيه. قال ومثل هذا كثير كاختلافهم في كيفية رواية صلاة الخوف حتى بلغ إلى زيادة على 10 كيفيات. نعم، كذلك أيضا من الأمثلة المهمة في هذا صلاة الخوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف عدة مرات، صلىها بعسفان وصلىها بغير ذلك أو في غير ذلك من الأماكن، في مقابل اليهود وهلم جرة وفي مقابل الأحزاب. فمثل هذا الذي تكرر وتعدد وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الخوف على عدة هيئات، وربما كانت هذه الهيئات أيضا بحسب موقع العدو وبحسب الحال أيضا، هل القتال ملتحم أو الناس يهدنا ولكن يتخوف بعضهم من هجوم الطرف الآخر عليه وهكذا. فبكل مقام من مقام. كنا نتكلم عن صلاة الخوف وهي أحد الأمثلة الجيدة على اختلاف هذه الهيئات والوقائع والأحداث، وكما قلت فإن مثل هذه الأمثلة من الوضوح في مكان ولا تشكل إشكالا في ما نحن بصدده من الكلام في هذه القضية. قال فهذا القسم أمره هين وإشكاله سهل، لأن قد علم أنه صلى الله عليه وسلم في الأفعال المتكررة مثل أذكار الصلاة التي ذكرنا كان يعلمهم، فمن روى رواية وصحت أو حسنت طرقها كتشهد ابن عباس مثلا وتشهد ابن مسعود فهما حديثان صحيحان اختلفت ألفاظهما والكل مرفوع، وهذا تقدم الكلام عليه. فنقول إن مثل هذه الصيغ صيغ التشهد أو صيغ الاستفتاح في الصلاة أو غير ذلك كله من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فهذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال، ومن عمل بهذا فقد أصاب ومن عمل بهذا فقد أصاب. ويبقى بعد ذلك ما هو الصواب في مثل هذه الحال؟ هل يمكن للإنسان أن يقتصر على نوع واحد أو ينوع أو ما هو الأفضل؟ فنقول إن كانت هذه الأحاديث تدل على التساوي في التكرار والعمل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ورد حديثهم، فإنه ينبغي أن تتنوع أيضا أفعال المكلفين بحسب ورود هذه الروايات. أما إن كانت معظم الروايات على صفة واحدة تدل على كثرة تكرار هذه الصفة، ولكن ورد في بعض الروايات وهي روايات تشعر بالقلة وردت بعض الصفات الأخرى أو بعض الهيئات الأخرى، فإنه ينبغي أن يكون العمل بالأكثر موافقة لتلك الروايات التي تدل على وقوع تلك الهيئة بشكل أكثر من وقوع الهيئة الأخرى. هذا كله في حال ماذا؟ في حال صحة الأحاديث. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعمد قبل أن يخوض غمار هذا الترجيح أن يعمد إلى هذه الروايات ثم ينظر فيها، فإن وجد في شيء منها مطعنا أو ضعفا فهذا ليس من هذا السبيل الذي نتكلم فيه، لأنه إذا لم تثبت الرواية فلا نذهب ونضعها معارضة أو تجعلنا نتكلف الأجوبة أو النظر فيها، فالعبرة كلها بما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الأمر إن شاء الله تعالى كما ذكرت أنه إن كانت الروايات تدل على التساوي فنعم يعمل المكلف بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وإن كانت تدل على وقوع إحدى الهيئات بكثرة فيعمل بها بكثرة، مثل ما نرى مثلا في تشهد ابن مسعود، نرى أن تشهد ابن مسعود هو الذي تؤيده الأحاديث الأكثر وطرقه يعني تدل على وقوعه في الأعم الأغلب، وإن كان حديث ابن عباس صحيحا فإنه يمكن أن يعمل به أحيانا، ولكن ينبغي أن يكون العمل أكثر بحسب تشهد ابن مسعود، وهذا الذي فضله بعض الأئمة كما هو معروف. قال: فمثل هذا ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك محمول على تعدد التعليم منه صلى الله عليه وسلم، وعلم كل من رآه صلى الله عليه وعلم كل ما رآه صلى الله عليه وسلم توسعة على العباد، فهم مخيرون بأي رواية عملوا أجروا واقتدوا وامتثلوا، فمن ربع في التكبير ورجع فليس عليه نكير، ومن ترك التربيع فكذلك، إذ الكل مروي بأحاديث معمول بها دالة على التخيير للعباد، وكذلك ألفاظ التشهد والتوحيد من أتى بأيها ممن روى بطرق معمول بها فهو بالخيار في ذلك. هذا كله الكلام الذي قدمته واضح ودال عليه إن شاء الله تعالى، ولا أرى في ذلك إشكالا، ولعلنا نقرأ أيضا في بعض ما بقي.
قال رحمه الله: وأما ترجيح بعض الروايات على بعض مع صحتها كلها فلا أراه إلا من باب محبة الناس والخلاف فبعضهم بما نهى الله عنه من الاختلاف. والترجيح يكون عند التعارض وهو التناقض، ولا يتم التناقض إلا بشرط الاتحاد في الوحدات التي من جملتها وحدة الزمان والأفعال المتكررة في كل يوم لا يتحد فيها الزمان. فمن روى التربيع مثلا قلنا له صدقت، ومن روى عدمه قلنا له صدقت لتعدد زمان هذا الذكر، ومع صدقهما وصحة الرواية عنهما قلنا هذا من القول المخير فيه، لأن الشارع قد صانه الله عن التناقض، ولأن شرط التناقض مفقود وهو اتحاد الزمان. ومن عرف هذا التقرير عرف العصبيات بين المتمذهبين ورمي كل طائفة الأخرى بالابتداع، وعرف تكلف التأويلات لما ورد بحق هذا الوارد من الروايات. ومن هنا يعرف ضعف ما ذهب إليه الجلال رحمه الله في ضوء النهار من الحكم باضطراب رواية التربيع والتشفيع مع إقرارها بأنها روايات ثقات فنقول روايات الثقات صحيحة غير مضطربة، وكل روى ما عرفه وسمعه، والروايات غير متحدة فكلهم صادق، وهو من العمل المخير فيه. وادعاء الاضطراب باطل مع إمكان الجمع، فإن دعوى الاضطراب يبطل روايات الثقات بغير دليل. ومن ذلك دعوى ابن القيم وشيخه ابن تيمية وتبعهما صاحب المنار في رد أحاديث إتمام الرباعية في السفر، فإنهم لما اعتقدوا وجوب القصر ردوا روايات الإتمام، وقالوا فعل عائشة وعثمان حيث أتم في السفر. وتمحل ابن القيم في الهدي وجوها نقلها تأويلات لإتمامها، ورد ابن تيمية حديث عائشة في أنها أتمت وقصر صلى الله عليه وسلم وصامت وأفطر صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد استبعاد أنها تخالف رسول الله وأصحابه. قلت مع أنه قد ثبت أن الصحابة قصروا في السفر وأتموا وصاموا وأفطروا ولم يعب بعضهم على بعض، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صام وأفطر في سفر الفتح فإنه كان في رمضان وصام أصحابه ثم أفطر وأمر بالإفطار قبل دخول مكة ليقووا على الجهاد. فالحق أن القصر والإتمام في السفر من العمل المخير فيه، وأن عثمان وعائشة لم يتأولا بل يريان التخير، فعملا بأحد الجانبين، وعمل ابن مسعود بعد أن أنكر على عثمان الإتمام فأتم هو أيضا في منزله وقال الخلاف كله شر أو نحو هذا، وقد حققنا البحث في المسألة في رسالة. وإذا عرفت هذا القسم هان عليك ما تراه من اختلاف ألفاظ الرواية الصحيحة في الأمور المتكررة، وعرفت أنه لا تناقض ولا تعارض، فإنهما يكونان مع اتحاد الزمان. ولهذا قال أئمة الأصول إنها لا تتعارض أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يمكن فعلان متعارضان في حين واحد، ولا يتصور ذلك، لأن لكل فعل له ظرف زمان لا يكون لغيره.
هذا الكلام الذي سمعناه من الصنعاني رحمه الله كلام يحتاج منا إلى وقفة لا نستطيع أن نستوعبها في هذا الدرس، ولكن نأخذ ما نستطيعه ونترك الباقي للدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال وأما ترجيح بعض الروايات على بعض مع صحتها كلها فلا أراه إلا من باب محبة الناس الخلاف، وبعضهم بما نهى الله عنه من الاختلاف، والترجيح يكون عند التعارض وهو التناقض، ولا يتم التناقض إلا بشرط الاتحاد في الوحدات التي من جملتها وحدة الزمان، والأفعال المتكررة في كل يوم لا يتحد فيها الزمان، فمن روى التربيع مثلا قلنا له صدق إلى آخر كلامه. أقول نعم، الأحاديث التي تأتي وفيها مثل هذا الاختلاف ينظر فيها، فإن كانت أحاديث صحيحة فإن ما صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز بحال أن يتهور معه ويتعجل في ترجيح بعضها على بعض، لأن الترجيح لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان التوفيق والجمع بين هذه الأحاديث. فأهل العلم دائما لهم في مثل هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض مسلكان، المسلك الأول هو مسلك الجمع والتوفيق، وهو الذي يجب أن يحرص عليه كل عالم وكل طالب علم، لأن العمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب، قل لأن العمل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو الواجب، وليس أخذ هذا الحديث بأولى من أخذ الحديث الآخر. لكن إذا لم يكن العمل بجميع الأحاديث لكونها متعارضة في ظاهرها، فأهل العلم يسلكون مسالك أخرى وهي مسالك الترجيح. لكن مسالك الترجيح ليس معناها أن تهدر قيمة الحديث ويرد هكذا بلا حجة ولا بينة، يعني يكون حديث صحيحا ثم يقال نعمل بهذا الحديث ونترك هذا الحديث كأننا ضعفناه، لا، وإنما مع اعترافهم بصحة الحديث الآخر يمكن أن يكون هناك مخرج ووجه من الوجوه التي يلجأ إليها، مثل البحث. فإذا عرف أن أحد الحديثين متقدم والآخر متأخر فإنه يؤخذ بالحديث المتأخر ويترك الحديث المتقدم، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. أو وجدنا أحد الحديثين عام، وجدنا أحد الحديثين عاما والآخر خاصا، فإننا في هذه الحال نأخذ بالحديث الخاص ونقول إن هذا الحديث خصص عموم ذلك الحديث. والتخصيص عند بعض أهل العلم نوع من النسخ، وحتى من لم يرى أنه نسخ فإنه يرى أنه قد عمل بالحديثين وأنه لا تعارض بينها، فهذا الحديث يعمل به في حال وهذا الحديث يعمل به في حال أخرى تناسبه. كذلك أيضا شبيه بالتخصيص التقييد، تقييد المطلق كذلك أيضا هو من هذا الباب. طيب، هل يمكن أن يكون هناك حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه بحيث إننا لا يمكن أن نوفق بينهما ولا يمكن أن نقول إن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، ولا يمكن أن نقول إن أحدهما عام والآخر خاص، أو إن أحدهما مطلق والآخر مقيد؟ هل يمكن أن يوجد مثل هذا؟ نقول إنه بحمد الله لا نعرف حديثا يمكن أن يكون بهذه المثابة، لكن بعض الأفهام أحيانا قد تقصر عن ذلك. وابن خزيمة رحمه الله له عبارة جميلة في مثل هذا، ينفي أن يكون بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة أي تعارض، يقول ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينه. ولذلك أهل العلم خاصة مثل شراح الحديث والعلماء الذين تكلموا في مختلف الحديث وفي مشكل الحديث كان هذا أو كان جهدهم منصبا على هذا، يحاولون أن يجمعوا بين الأحاديث ويؤلفوا بينها ويدرأوا هذا التعارض الذي يظن بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والثابتة. وكما قلت رسالة السمعاني هنا تفيد في مثل هذا الباب، إلا أن قضية التمثيل والأمثلة التي أوردها هي التي يمكن أن يوقف معها. فهو الآن رحمة الله تعالى عليه يقول إن الترجيح بين الروايات لا يثيره إلا بعض الناس الذين يحبون الخلاف، أو بعضهم يلجأ إلى ما نهى الله عنه من الاختلاف. نعرف أن الخلاف غير الاختلاف، الخلاف هذا واقع لا محالة بسبب الاختلاف في الأفهام، وأما الاختلاف فهو مذموم، لأن الاختلاف كأنه ينبئ عن تقصد مثل هذا، والاختلاف هو الذي يفضي إلى الفرقة والتعادي وتشاحن وتطاحن وهلم جرا. أما الخلاف الذي لا بد منه ولكن لا يفضي إلى شر وفتنة فهذا أمر لا يمكن بحال من الأحوال تلافيه. قال والترجيح يكون عند التعارض. نعم، قلنا إن الترجيح يكون بين الأحاديث التي تتعارض ولا يمكن الجمع والتوفيق بينها، أما إذا أمكن الجمع والتوفيق فلا إشكال في مثل ذلك الحال. كذلك أيضا إذا لم يكن بين هذه الأحاديث معارضة تضاد، وإنما كانت أو كان الاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فإن مثل هذه الأحاديث لا إشكال فيها كما قدمنا في بعض الأمثلة كالأذان وغيره. قال والأفعال المتكررة في كل يوم لا يتحد فيها الزمان، فمن روى التربيع مثلا قلنا له صدق، ومن روى عدمه قلنا له صدق لتعدد زمان هذا الذكر، ومع صدقهما وصحة الرواية عنهما قلنا هذا من القول المخير فيه، قلنا هذا من القول المخير فيه لأن الشارع قد صانه الله عن التناقض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض عليه الصلاة والسلام، ولأن شرط التناقض مفقود وهو اتحاد الزمان. لا شك أنه اختلف الزمان، قلنا إن الحادثة قد اختلفت، ولكن يمكن أن يحمل كما قلنا على تعدد الحادثة، ويمكن أن يكون فيه ناسخ ومنسوخ وهلم جرى مما هو مذكور في بابه. قال ومن عرف هذا التقرير عرف العصبيات بين المتمذهبين. نلاحظ أن الصنعاني رحمه الله ليس من الذين تقيدوا بمذهب، بل هو من الذين يرون أن لا يتقيد بمذهب معين، وإنما ينبغي للمرء أن يسير على مذهب أهل الحديث، أي الذين يسيرون مع الدليل كيف سار، ولا يتقيدون برأي إمام معين أو رجل معين أو أصول إمام معين أو ما إلى ذلك، وإنما أصولهم أصول أهل الحديث ومذهبهم مذهب أهل الحديث، متى ما صح الحديث فالحديث هو مذهبي. ولعل بعضكم سمع قصيدته الدالية المشهورة التي امتدح فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي يقول في مطلعها: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، سلامي على عالم حل سوحها في به يهتدي من ضل عن منهج الرشد. يعني قصيدة طويلة، أحفظ بعض أبياتها ولا أحفظها كلها. في هذه القصيدة امتدح مذهب المحدثين، لا يقول فيها: أولئك في بيت قصيدي هم قصدي، يعني يثني على الإمام أحمد ومعين والبخاري ومسلم. هذه القصيدة في المناسبة الحسن ابن أبي الحسن المأربي، إن شاء الله صوته جيد، فحينما زرتم في اليمن وأنا كنت أعهده صغير، والده يحفظه إياها وكان يقولها، فحينما زرتم في اليمن كان يعني ما شاء الله جمع مشهود، حينما صلحت بين أبي الحسن والشيخ أحمد المعلم جزاهم الله خير، كان في المسجد في المأرب عند أبي الحسن، كان ما شاء الله يعني جمع منقطع النظير، يعني وجود مثله والقبائل بسلاح يعني كل مليان يعني كله بسلاح. فطلبت من حسن يعني في هذا الجمع